أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم واغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه قراءة من الله بها علينا فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في الاعتقاد الموروث عن السلف والذين رأسهم رسول رب العباد محمد بن عبد الله، كما تتلوها قراءة من كتاب المسند الدارمي. عباد الله، إن أشرف مسألة في هذا الاعتقاد وأعظمها فرحا أو تفريحا لقلوب العباد هم أن من وعى هذا الاعتقاد الذي يقرأ في مثل هذه العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية هم أولى الناس برؤية رب الناس يوم القيامة وفي الجنة. أما الذين أضاعوا العقيدة كالجهمية فإنهم سيحرمون هذه الرؤية. الله أكبر، لو قيل لك بعد عبادتك 40 سنة 50 أنك لن ترى الله، كيف يكون قلبك؟ أحب شيء إلى نفسك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فلو قيل لك أنت محروم بذنب كذا من رؤية الحي القيوم، كيف حالك؟ إذن فنعم وافرح بنعمة الله عليك بدراسة هذا الاعتقاد، فإن الجهل به ورث عند مثل الجهمية نفي رؤية رب البرية، فهم سيحرمون من الرؤية. نعم، قالوا الجهمية الله لا يرى لا في الجنة ولا يوم القيامة، فرد عليهم بكلام رب البرية سبحانه، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والقحطاني في نونيته والله نراه كما نرى قمرا بدا لست بعد ثماني. أما الذي يتفلسف في عقله فيرد النقل المنقول الصحيح المتواتر عن رسول ربه فيقول هذا مقتضاه كذا وكذا، فيرد الاعتقاد المبني على مثل هذه النصوص التي صنفها أحد أئمة العلماء العالمين بدين رب السماء وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، يرد هذا الاعتقاد بالعقل، فما رده إلا لجهلي أو اتباع هواه. فنواصل هذا الاعتقاد، وإن من ثمرته يكفينا أن أهله العاملين بمقتضاه أهل إيمان يرون في الجنة الرحيم الرحمن وكذا يوم القيامة، كما روى الترمذي في جامعه من حديث صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا فيقولون ألم يبيض وجوهنا ألم يدخلنا الجنة ألم ينجنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إلى الرحيم الرحمن سبحانه فما أعطوا نعيما ألذ من النظر إليه. هذه ثمرة الاعتقاد ودراسته. أعظم نعيم يورثه رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل هذا الاعتقاد، نعتقده ونموت عليه، وهو الذي كان عليه السلف. ولكن ذلك البائس الذي أعرض عن دراسة هذا الاعتقاد وزهد فيه وتخلف عن مجالسه وهو يقدر، وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أتعتقد أنك لما تتعلق بالسبب من الكسب وأخذ الوقت الطويل في الرزق أنك قادر عليه من غير إذن الله؟ لا، لو تجري جري الوحوش، والله غير حر الرزق الذي كتبه الله لك ما تحوش كما قيل. فابتغي عند الله الرزق بطلب العلم والعمل به والحرص على ما ينفعك وكثرة الاستغفار وصدق اللجأ إلى علي غفار يبدلك خيرا في دنياك وأخراك. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. يكره يقول العلماء أن تدعو في صلاتك قائم قاعد يا رب سيارة يا رب زوجة يا رب عمارة يا رب فلوس إلا كذا متوقفة تجيلي، ولا تذكر دعاء تربطه في الصلاة بالآخرة أو تقرنه. لأن الله يقول في كتابه سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال ومن الناس من يدعو، يعني يقول ربنا آتنا في الدنيا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فكن كما قال الله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وصلت بنا القراءة إلى إثبات السمع. اقرأ.
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية إثبات السمع والبصر لله تعالى، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا.
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو يذكر مثل هذه المباحث في كتاب الاعتقاد الذي صنفه رسالة إلى أهل واسط العقيدة وسمت العقيدة الواسطية، وهو يصنف أفراده مع تبحره في العلم وقول بعض أهل العلم رأيت شيخ الإسلام ولكأن علوم الشريعة جمعت بين عينيه يأخذ منها ما شاء. سبحان الله. فمع تبحره وهو يسطر مفرداتها لهو مستحضر ضلالات أهل البدع التي سطروها في كتبهم وما يقولون من أشاعرة من جهمية من الذين ابتدعوا في صفات رب البرية سبحانه وتعالى، يستحضر ذلك فيذكر الفرد للعلم والاعتقاد الصحيح في مبحثه، وفي نفس الوقت يرد على من انتشر أو ما نشر أهل الضلال في صفات الله كالسمع والبصر. اعلم أولا، وقد قرأت وسمعت أو سمعت قول القارئ في هذا الكتاب، نعم، في إثبات السمع والبصر، هذا العنوان إثبات السمع والبصر من إيش؟ من المحقق وليس من شيخ الإسلام ابن تيمية. سمعت قول شيخ الإسلام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في إثبات السمع والبصر، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أولا اعلم أن اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة كما ذكر في بداية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهم لا شك أهل الحديث أتباع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، إثبات الصفات والأسماء لله التي سمى بها نفسه وسمى بها رسوله في صحيح السنة، ولو لم يكن الخبر فيها متواترا بل أحاديا، وإثبات صفاته التي أثبتها النفس لنفسه ورسوله كذا من غير تعطيل كما فعلت الجهمية. قالت الجهمية الله ليس بسميع ولا بصير. شوف كيف يأتي الشيخ هنا، الله يقول سميع بصير ردا عليه. شوف يأتي بالفرد ومستحضر إيش عبارات أهل الضلال في عصره مما خالفوا اعتقاد السلف الفرقة الناجية الطائفة المنصورة كالسمع والبصر. فلما يقول هنا يذكر أدلة إثبات السمع والبصر، له مستحضر الرد على من؟ على من نفى ذلك، على من نفى ذلك من الجهمية، نعم، على من نفى ذلك من الجهمية، فيبين أن الله سبحانه أبين أن الله له سمع وبصر حقيقيين لا يلزم من ذلك أن يشبه أبصارنا نحن وأسماعنا لقوله ليس كمثله شيء. فانظر كيف بدأ، ليس كمثله شيء، هذا نفي، فجمع في إثبات الصفات بين النفي والإثبات، نفى ليس كمثله شيء، وهذا من حكمة القرآن وبلاغته، إذ أنه بدأ بالنفي قبل الإثبات. لو عندك كأس أردت أن تطعم ضيفك منه لبنا سائغا أو ماء عذبا زلال، فرأيت في قعره وسخا أو قدرا أو دم أو فرث، فهل تصب اللبن فيه أو تبدأ بالتطهير له؟ تطهير، لأنك لو صببت الماء في ذلك الكأس لتعكر ولرفضه الضيف واعتذر من شربه. فكذلك القلب كأس محل الاعتقاد في صفات رب العباد وغير ذلك مما أخبر به الرسول من أمور الغيب مما ينسب للاعتقاد. بدأ الله في باب الإلهية بالنفي فقال لا إله، قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ففي الشهادتين بدأ بالنفي، لا إله تطهير، نفي لجميع الآلهة. فلما أثبت قال إلا الله يستقر أن لا معبود بحق إلا الله. كذلك في الصفات قال ليس كمثله شيء، ما قال إن الله، هنا الله سميع بصير نفى. هذا آية فيها تقعيد، جاءت آية مفصلة السميع، أن الله سميعا عليما أو سميعا بصيرا، لكن هنا في باب التقعيد قعد الرب في صفاته قاعدة، بدأها بالنفي لتطهير قلوب العباد في باب الاعتقاد في صفاته وهو رب العباد. ليس كمثله شيء، فأول ما يقال لك ليس كمثله شيء ينبغي ذكر بعد ذلك أي صفة له لا تقيسها بخلقه. إنه بيّن في بداية الكلم أو الكلام أنه لا يشبهه شيء. قال ابن قدامة المقدسي التشبيه مستحيل، لأن التشبيه يكون إلحاق، الإلحاق المشبه بالمشبه به، والله لا يشبهه شيء ولا يجانسه شيء. فحينئذ لا يمكن أن يكون التشبيه مستحيل، فلا يلحق الله بأي مخلوق شبها في ذاته ولا في وصفه ولا في صفاته سبحانه وتعالى عما يصفون. فقال ليس كمثله شيء، نفي مثل المثل، وهو السميع البصير. السميع أي ذو السمع الكامل الذي لا يشبه سمعه سمع أي كائن، السمع الكامل الذي لا يشبه سمعه سمع أي كائن، لا إنسان ولا حيوان سبحانه وتعالى. إذن إثبات الصفات والأسماء من غير تعطيل، كما قالت الجهمية ليس بسميع ولا بصير، ولا تحريف كما قالت الأشاعرة في غير السبع صفات التي أثبتوها بالعقل وليس بالنقل. لا يتكلم الله بحرف وصوت، إنما كما تقول كل بي كلام نفسي، نعوذ بالله، مع قوله وكلم الله موسى تكليما، هذا تحريف. استوى استولى، ولا تكييف بأن يجعل عند إطلاق الصفة أو الذات ذات اللفظ يجعل في الذهن كيفية، وجه الله يشبه كذا، ذات الله تشبه كذا، فيكيف لها صفة في عقله. إن الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هو غيب الغيوب، لا نصفه إلا ما وصف به نفسه، هو أعلم بنفسه. فلا يمكن العقل أن يتصاعد لدرجة أنه يصف عالم الغيب. هل أحد يستطيع الآن، مخلوق من المخلوقات التي أعدت للصالحين عند دخول الجنة الحورية، هو في ذهن الآن أجمل امرأة رأى في ذهنه، لكن مع ذلك هل يستطيع أن يصفها مع وجود جنسها؟ هل يستطيع؟ كيف تكون عينيها وكيف تكون الجمال هذا كله؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت. فكيف يصف مع كيف يصف من لا جنس له يشبهه؟ ما يقدر. يعني مع وجود نساء حسنوات فائقات الجمال في ألوانهن في شعورهن في أوصافهن، ومع ذلك إذا ذكرت الحورية ويقرأ في القرآن حور مقصورات في الخيام، بيتخيل هي مثل اللي شفتها بالمجلة، شفتها ذاك اليوم بالسوق، شفت أو تشبه ابنة العم، أو ما يستطيع مهما فعل أن يقول خلاص هي شبه فلانة، ما يقدر، لا يعرف كيف تدويرة عين الحورية ولا أنفها ولا طريقة رسم الفم أو اللون على الوجه الذي يرى. فكيف بالله غيب الغيوب الذي ليس كمثله شيء، والذي تعطلت جميع أبواب العلم به، العلم به أقصد الحسية، الشهادة الحسية، من بصر، من نقل ثقة عن كنه ذاته وصفاته، من رؤية جنسه، فهذا كله معطل، موصود الأبواب، إلا باب واحد ما أنزله في صفته رب الأرباب في كتابه وصحيح سنة نبيه، هذا المجال أو هذا الطريق، وليس بعده طريق لمعرفة صفات الرب وأسمائه. فإذن لا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. قل استوى العرش كما يجلس الملك على كرسي الملك، لا تمثل، أو ينزل السماء الدنيا كما يهبط الطير الشاهين يصطاد، لا يجوز، لأن الله ليس كمثله شيء فتلحقه بخلقه وتقيسه بهم. فحرام أن تعقد في ذهنك وتكيف صفة له سبحانه سواء في ذاته أو في صفاته. إذن الأمر كما قال بعض سلفنا، كل ما تصورته عن الله سبحانه فالله بخلافه، أي من شيء يأتيك في ذاته، كنها ذاته أو كنها صفاته، فورا اصرفها بهذا التقعيد، سيكون الله بخلافه قطعا، لاحظت؟ فإذا إياك. طيب، إذا نأخذ مسألة هنا مهمة، ما حكم الاستطراد في تصور الذات والصفات عقلا؟ تستطرد، ما حكم هذا؟ يقول طيب هذا فكري، عندك دليل على أن تمنع فكري؟ خلاص هذا فكري يجول هكذا. نعم، فكيف تمنع وتقول هذا حرام وشيء يدور في خلدي؟ نقول قد دلت الدلائل على المنع من ذلك، منها ما ثبت أو من جعل ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آلاء الله، يعني نعمة، شوف نعمة البصر وتدبرها، نعمة نزول المطر، نعمة كفافك لم تمد يديك إلى مال غيرك، تدبروا هذه الآلاء والنعم، لكن لا تفكروا في إيش؟ في ذاته، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. إذن هنا ابن عباس يمنعك من استطراد الفكرة في كيفية ذات الله أو صفاته، لأن قوما فعلوا ذلك فقاسوه بخلقه فعطلوا الصفات وحرفوا المدلولات من الأسماء، فجالوا وصالوا بأفكارهم، فرجع البصر خاص، يعني ليه ما هو حسير، ولم يستطيعوا أن يصفوا العلي القدير بعقولهم، بل ولد ذلك تشبيهه، ومن ثم تعطيل صفاتك الجهمية. وكان الواجب عليهم أن يقفوا حيث وقفت النصوص، يثبت ما أثبته الله لنفسه كالسمع والبصر والحياة والغضب والرضا والمجيء والإتيان والوجه واليد إلى آخره، وينفو ما نفى الله عن نفسه كالسنة الغفلة والنوم واللغوب، وما لم ينفه ولم يثبته يسكت عنه. مثل ما أراد أفراخ الجهمية من معتزلة إفحام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجلس السلطان، فقالوا له: أنت الآن يا أحمد يا تقول أن الله له وجه، له يد، له عين إلى آخره. نعم. قال: إذن هو جسم كالمخلوق يعني. قال: أما لفظ الجسم عنه فلم يأتي لا نفيا ولا إثباتا، فلا نتخوض بغير علم. فأسكته. فإذا نثبت ما أثبته، ننفي ما نفاه، ما لم يثبت ولا ينفي نلزم طريقة القرآن، لا نثبت ولا ننفي. أثبت لنفسه، أثبت النبي له الصورة: إذا قاتل أحدكم فإيش؟ فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في رواية لك: لا تثبت صورة الرحمن، لكن معناها صحيح. فكون الله له صورة وله وجه وله سمع وله بصر، هل يلزم أن تكون كصورنا كسمعنا كأبصارنا؟ فينبغي الإنسان لا يتشبه بالجهمية. إذا ذكر أن الله له سمع ينفر، يقشعر بدنه، يقول: إذن هو مخلوق يسمع، له صورة يخاف، يقول: له صورة إذن هو مثل المخلوق. لا، الاشتراك في الأسماء لا يعني إيش؟ الاشتراك في الصفات. وأن ترى أن المخلوق له سمع، يعني بعض الدواب أعطيت سمع على بعد أنا أقول مئات الأمتار، الضباع أو غيرها، تسمع لتعقل الخطر، أو ترى دبيب فريستها فلها سمع ثاقب. وأنت لك سمع أيها الإنسان، لكن لا يتجاوز أمتار يسيرة. فكون أثبتنا للضبع مثلا أو لهذا البهيم من الوحوش سمع، وأثبتنا لأنفسنا سمع من بني الإنسان نحن، هل يلزم أن يكون سمع هذا كهذا؟ فكذلك الرب تبارك وتعالى أثبت لنفسه سمع، وأثبت للإنسان سمع، فلم يكن يلزم أن يكون سمع الإنسان كسمع الرحمة، ولا ما يلزم. قال في الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فأثبت الإنسان سمع وبصر، وأثبت لنفسه سمع وبصر، فقال: لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن حينئذ يلزم من إثبات السمع لله تشبيه سمع المخلوق. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في سبب نزول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قالت: سبحان الذي وسع سمعه كل شيء. إن امرأة عبادة بن الصامت أو تلك المرأة قالت: يا رسول الله، يعني تقول أنا في الحجرة نفسها، حجرة عائشة ضيقة يعني، ومع ذلك أسمع بعض كلام المرأة تشتكي للرسول في زوجها الذي قال: أنت علي كظهر أمي. المرأة ما بعارف هو يشبه الطلاق، جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، والله من فوق عرشه لم يخفى عليه حرف مما قالت، يعني مع أنه فوق العرش. قالت: يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت أو قال زوجي كان بطني لولده وعاء أو حواء، وثدي سقاء، لما كبر ساء خلقه فظاهر مني في غضب غضب علي قال أنت علي كظهر أمي وش مصيري يا رسول الله أنا زوج له ولا إيه فالله سمع فأنزل كفارة الظهار إذا أراد أن يراجعها الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم فأنزل الله عتق الرقبة فإن لم يجد فشهرين يصوم فإن لم يجد طعام 60 مسكين إذن لا يخفى على سمع الله شيء حتى دبيب النمل الأسود على الصخر الأسود في ليلة ظلماء نعم لا يخفى عليه أصوات دبيب النمل فكيف بلغة النمل يكلم بعضهم بعض في لحظة واحدة كل لغات النمل اللي يتكلمون بها وأصوات دبيب أطراف أقدامهم في لحظة واحدة النمل الأبيض والأسود والأحمر في لحظة واحدة لا يغيب عليه سمع شيء منها مع سمعه لغات الناس على اختلافهم وعلمه بمقاصدهم في لحظة واحدة إذن كيف إذا أثبتنا صفة السمع هنا نشبه الله في سمعه بسمع خلقه وكذا البصر البصير الذي يرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى فهو يرى بطون بيوتنا ونحن نتكلم مع أولادنا بطون ما يجري في بيوتنا كما يرى ظواهرها يستوي عنده الظاهر والباطن نعم سبحانه يعلم ما تعمل يرى ما تحمل الأرحام يبصر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على الجهمية قبل ولادتهم كما قال أبو داود السجستاني وهذا يعني أبلغ حديث في الرد على الجهمية أبلغ حديث في الرد على الجهمية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أشار إلى بصره وسمعه فقال سميعا يعني الله بإبهامه بصيرا بسبابته فأثبت المعنى المعروف في السمع والبصر كما قال مالك الاستواء لغة معروف والكيف مجهول أما الجهمية يقول ليس له سمع ولا بصر والنبي يرد عليهم ويبطل كفر من كفر سبحانه صلى الله عليه وسلم وسبحان الله عما يصفون إذن في هذا الكلام إثبات لله أن له سمعا وبصرا لكن لا يشبه سمع وبصر المخلوق وهو مستحضر في هذا الرد على الجهمية نعم وإن كان الأشاعرة يثبت لله سبع صفات دل عليها العقل لكن يحرف الباقي يحرف الباقي ثم أثبتوا الكلام السمع البصر الحياة لكنهم حرفوا الباقي بزعم أنه لا يتفق مع العقل كالغضب والرضا والمجيء والضحك وغير ذلك ما أثبته الله لنفسه سبحانه وتعالى إذن صفات الله تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية فالصفات الذاتية مثل ما بين الشيخ رحمه الله كالسمع والبصر فهي التي ترجع أو فهي التي تكون ملازمة لله مقارنة له مثل السمع والبصر الصفات الفعلية يعني كالوجه والسمع والبصر ونحو ذلك الصفات الفعلية فهي التي ترجع إلى مشيئة الله مثاله وهذه ساعة غفلة نستغفر الله من الغفلة فيها، إنما نغفل بذنوبنا، كما روي عن علي بن أبي طالب أنه قيل له إن هنا أناس لا يقومون الليل، ما يسحون إلا أذان الفجر، يحاول يقوم تغلب عينه وينام، ما يوفق لقيام الليل. عن ابن مسعود أو عن علي فقال أقعدتهم ذنوبهم، فكيف من ينام عن صلاة الفجر في جماعة؟ أشد لا شك. ففي هذه الساعة ينزل الرب لا إله إلا هو، يقول هل من داع فاستجيب له، فنزوله إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه. هذا النزول صفة ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، لأنها ترجع إلى مشيئته، ينزل متى شاء. أنت وكذا المجيء يوم القيامة والإتيان فعلية، هل ينظرون إلا يأتيهم الله وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه تسمى صفة فعلية. نعم، هل هناك صفات يجمع فيها بين كونها فعلية وذاتية؟ نعم، كالكلام، فإنه من جهة الوصف، فإن الله يوصف ذاتا بأنه متكلم، والفعل يتكلم متى شاء. نعم، قديم النوع. نعم، أي نعم، قديم النوع، لأن الله متكلم، لا يعني، فالله لا يوصف بإيش؟ لا يوصف لا يوصف الله بأنه بما يتنزه عنه، ولكن قال لكنه كما يرى في بعض الأثر سكت عن أشياء سبحانه وتعالى، يعني لم يذكر فيها حكم، لم يذكر فيها حكم لا إله إلا هو. طيب، ثم ذكر بعد ذلك المشيئة. اقرأ.
رحمه الله، وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، فالله له مشيئة لا إله إلا هو، فقوله لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن شاء هو الذي أبقاها وإن شاء أفناها، فالله يخلق ما يشاء ويختار، فلا معقب في مشيئته، لا معقب له، إذا شاء شيء كان سبحانه وتعالى، ولا راد لقضائه، وهو يعلم سبحانه وتعالى الحوادث من فقر وغنى وكفر وإيمان ومعصية وحركة وسكون أزلا، فلم يسبق سبحانه وتعالى بجهل، لم يسبق علمه بجهل، وذلك بعض العلماء لا تقول الله يعرف، قل الله يعلم، لأن المعرفة تسبقها جهل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ثم العلم الذي هو في الأزل ولم يسبق بجهل كتبه، ثم شاء وخلق، فشاء وقعت مشيئته وخلقه على وفق إرادته سبحانه وتعالى، فمشيئته ثابتة، كما قال: قلت ما شاء الله، فالله يشاء. والمخلوق يشاء، لكن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كما قال في المخلوق: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لو شاء سبحانه عدم اقتتالهم لما اقتتلوا، لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد وما يشاء. ولذلك رأى إبراهيم بن أدهم رحمه الله رجل في غاية الغم والكرب، ورأى ما راد ذلك عليه، فقال: يا هذا، هل يجري في الكون شيء لا يريده الله؟ ها؟ فسري عنه. فإذا أصابك شيء فحرك هذا السؤال في نفسك: هل ما أصابني من مرض فتاك أو موت ولد أو افتقار بعد غنى، هل أراده الخلق أم أراده الخالق؟ إذن ليش يبقى في نفسك شيء وأنت تعلم أنه حكيم عليم، منعك بعلم وحكمة وأعطاك بعلم وحكمة، فلماذا عندما أعطاك بعلم وحكمة فرحت بالقدر، فلما سلبك ذلك بعلم وحكمة حزنت؟ فينبغي أن يكون لك إيمان أن الله عز وجل يشاء ويختار، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، لأن مشيئته وحكم راجعان إلى حكمة وعلم تامين. فلا ينبغي أن يكون أدنى حزن في قلبك عند استحضار هذا. شاء الله أو أراد الله أن يقتل غلام صغير ما له من السن ما بلغ به مبلغ الرجال، يميز بين الحق والباطل ويكلف فيه، فجاء الخبر وقتله. موسى أجرى الأمر على ظاهره أنه قتل غلام مثل هذا منكر، وخبئ سر القدر في صدر الخضر بأمر من شاء وقدر وهو الله. فحينئذ قال الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، ولا يريد إلا بإذن الله وتابعا لإرادته ومشيئته، فأردنا أن يبدله ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فلو كبر هذا الولد وما مات في هذا السن أرهق والداه طغيانا وكفرا، فكانت المصلحة الراجعة أن يموت في هذا السن. الآن من يموت له ولد في سن الزهور ويعي حكمة الواحد الغفور؟ قليل اللي طول حياته يتبرم، ولدي مات لو بقي يتمتع به طوال حياته ويشغب على القدر. ليش طلعوا فيه في الرحلة؟ ليش يشغب طول حياته؟ يشغب على القدر سبحانه. ولو كشف له القدر وإرادة الله ومشيئته لما اختار إلا ما شاء الله وقدر، فهو يردد هذا: ليش 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 ليش؟ ولو تفتح عمل إيش الشيطان. فثق إذن أن مشيئة الله ليس كمشيئتنا أبدا، ليس كمثل شيء، فإن مشيئته وإرادته ترجع إلى علم وحكمة تامين. شاء الله أن هذا فقير، شاء الله أنك لا تكون على هذا العمل قدير فتعزف عنه وتخسر، خلاص خسر في تجارتك. شاء الله ذلك وأراده بعلم وحكمة. لو كنت استمرت في هذا العمل واصبحت كما يقال بلغة العصر مليونير، لربما فسد قلبك وسكنت جهنم وبئس المصير. لكن الله بما حصل لك من ذهاب شيء من مالك رجعت إليه وانكسرت ودعوته عندما افتقرت، فكان عين الحكمة أن يؤخذ لك شيء من مالك، عين الحكمة. فإياك بعد مثل هذا المقام أن يكون في نفسك تشغيب على أقدار ومشيئة العلي الخبير القدير العليم سبحانه. قال: وأخذ من هذه الآية ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أن قول ما شاء الله يدفع العين المعجبة. اعلم عبد الله أن العين التي تتلف والتي تمرض والتي قد تقتل، كم إنسان مات من العين، عامة قبور أمتي من العين. نعم، يرى الرجل الشخص فيعجبه فيموت على البطيء بعد سنة بعد 6 أشهر تفاقم عليه الأشياء وتوفى. إن العين تدخل الرجل كما في الحديث تدخل الرجل القبر والقمر والجمل القدر. رجل هام قوي ثم يراه من أعجب بجسمه وقوته وفتوة عضلاته وإذا به نعم يمرض ويذهب تذهب عنه قواه حتى يدخل القبر ميتا. والجمل كذلك ينظر له علي صاحب العين فيمرض فيقول قبل أن يصبح ميتة خل نذبحه، ويذبحه مريض فيدخل القدر. فالعين حق، لكن ما الذي يجلب العين؟ العين تنقسم إلى قسمين: عين حاسدة وعين معجبة. العين الحاسدة جاء فيها مثل قول الله تعالى سبحانه وتعالى: ويكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. أعوذ بالله من عين الحاسد، فإنها نفس شريرة وقوة شيطانية تنبعث من عين الحاسد فتهلك وتفسد. القسم الثاني عين معجبة، والخلط إذا وقع بينهما حصلت الضغائن، فيجي صاحب يقول: أنت شفتني أمس بهي حسن وكان لباسي حسن، ترى بعد ما لقيتني وقلت إيش هذا اللبس مرضت، بالله أعطيني نظورك، أنا أحسدك على إيش، رأني بس، ويقاطع جاهل بهذا التقسيم يظن أن كل ناظر حاسد. لا، علق ابن عبد البر في كتاب الاستذكار على حديث مالك في موطئه وابن ماجه في سنه وأحمد في مسنده والأزدي في جامعه، حديث سهل. قال: لما خلع جبته مر عليه ابن عامر فقال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ يعني عذراء. فلبط سهل، فقال ابن عبد البر حتى ما كاد يفيق، ثم أخبروا بالنبي فالنبي تغيب، قال: على من له، على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ثم قال: إذا رأى أحدكم كما عند ابن ماجه من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه. شوف، فلبط سهل ما كاد يفيق. شوف العين والسود فيه، خلاص حرارة وحمى عين، وطاح سقط. هنا قال ابن عبد البر: هذا العائن كان رجل صالح ولا حاسد فاجر؟ صحابي صالح. قال: وفيه أن العين تصيب من الرجل الصالح لأنه نظر لا من واقع أو من مبنى الحسد، إنما من مبنى الإعجاب. فالعين المعجبة تتلف، فحينئذ ليعي هذا الشخص وإذا طلب منه الوضوء العين يعطيها، ما يقول أنا ما أحسد أحد، أنت وش عندك حتى أحسد، إلى آخره. غلط. إذا استغسلتم إيه؟ فاغسلوا وجوبا. قال لك: أنا والله تغيرت أول ما شفتني يا فلان، وأنت أعلم ما تحسدني، لكن عجبك أمري. وينبعث من المعجب قوة شيطانية، إن ما برد هذه القوة النارية الشيطانية بقول الله وبارك تسلطت على المعيون يعني فأتلفته أو أمرضته أو أهلكت ماله. وذلك ابن عبد البر كان يرى وجوب التبريك لمن رأى شيئا يعجبه، فقال رحمه الله: وفي هذا الحديث، حديث يعني سهل، أنه يجب على من رأى من أخيه شيء في سيارته، في جمال وجهه، في لباسه، شيء أعجبه فاستحسنه، يجب أن يقول اللهم بارك له. لما؟ قال: لأن العين ممكن أن تتلف، تمرض، تقتل. فالنبي تغيظ على من لم يقل هذا، فدل على وجوبه، فقال متغيظا: على ما يقتل أحدكم أخاه. هذه قرينة الوجوب، لأنه تغيظ النبي على العائن، إنه ما ذكر هذا الذكر اللهم بارك فيها وعليها. القرينة الثانية: فعل الأمر إذا اقترن بلامه دل على وجوبه، فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فليدعو له بالبركة. فقال ابن عبد البر: وجوب. يعني سبحان الله، كم يأثم إنسان يقول: رأيت أشياء كثيرة عجبتني من أخواني، دخلت بيوتهم وشفت أشياء، حوالي 300 أو 2000 حدث كلها ما قلت فيها اللهم بارك. يا أخي أنت في هذه كلها آثم، استغفر الله، كان ينبغي تبرك. لكن نفي الإثم هنا يكون بإيش؟ بالجهل. الأكثر ما يعرف ما قال ابن عبد البر أنه يجب، يكون عنده جهل بس. إذا علمه، ادرك نفسك بس خليه يقول آمين. وش هذا البيت الأثاث من جبت هذا؟ أسأل الله يا جار أن يبارك لي فيه. آمين، خلاص أمن. المهم تدرك نفسك، تدرك نفسك. نعم. فالمقصود أن الذكر الذي يدفع العين الظاهر، فيه رسالة صنفتها وعرضتها على الشيخ ناصر الدين الألباني، بينت فيها الرسالة أن التحقيق في دفع العين ليس في مثل هذه الآية: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، وإنما فيما نص عليه الرسول عند وقوع حدث العين. نص على إيش؟ قال: إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، كما عند ابن ماجه، فليدعو له بالبركة. لم يذكر خلاف تنوع، وما كان ربك نسيه، ما قال فليقل فليدعو البركة أو يقول ما شاء الله تبارك الله، ما قال إلا فليدعو له بالبركة. قال ابن عبد البر وابن القيم: يقول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه. طيب يقول: ما المانع أن يكون خلاف تنوع؟ أضف هذه الآية أيضا، يقول ما شاء الله ويقول اللهم بارك له. يقول: خلاف التنوع شرطه ثبوت الأفراد التي نوعتها السنن، مثل خلاف التنوع: تكبر أنت إلى حذو من كبيك ولا فروع أذنيك، جاءت سنة بهذا وذا، خلاص ثابتة هذه وثابتة هذه. كان في حديث ابن عمر، كان النبي كان عند المالك في الموطأ، في البخاري كان النبي إذا كبر يرفع يديه لحذو من كبيه، حديث مالك بن حويرث يرفع يديه لفروع أذنيه، خلاص ثابت الفردين خلاف تنوع. لكن إذا ما ثبت أحد الفردين، نعم، مثل وضع اليدين عند السجود، جاء وضع اليدين محاذاة ليش المنكبين، وجاء محاذاة الأذنين، ثابت محاذاة الأذنين إلى حذو المنكبين، الحديث ضعيف. فهل خلاف تنوع ولا نحطه دائما؟ أيه نعم. كذلك هنا لم يثبت لا بالآية ولا بحديث مستقل قول ما شاء الله لدفع العين. ذكرت في كتابي فصل بحث في هذا، فوجدت ما ذكره الشوكاني أو غيره، قال: أصلا هذا نقاش في الآية أو حوار جاء صار بين مسلم وكافر، بين مؤمن وكافر، الكافر كفر في المجلس فقال: وما أظن الساعة قائمة. هذا لما قال الكلمة دي بقي في الإسلام؟ نفى البعث، كفر بالرحمن. فهل يجي هذا المؤمن الناصح يقول له بس انصحك نصيحة يعني ممكن يعني يقول له حتى ما تتلف عينك عينك لا تكذب العين بس خاف عليها العين يعني قل ما شاء الله عشان لا تتلف المملكة هذه بالعين قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل هذا أنسب ولا يدعوه لأصل الإيمان بعد الكفران يكون أنسب ها؟ الثاني يعني تيجي لصليبي جاء قدامه قال باسم الأب والابن والروح القدس كفر في المجلس تقول علمك فلان ذكر يحفظك من الشيطان إذا جئت تنام اقرأ آية الكرسي هذا مناسب ولا تقول له ما من إله إلا الله آمن بالله وش الأنسب واضح فإذا هذه الآية ولو دخلت الجنة قلت ما شاء الله هذه دعوة للإيمان له بعد الكفران لا ذكر يدفع به العين عن جنته وقد كفر بسببها وقال لا أظن أن تبي هذه أبدا ما أظن أن تبي هذه أبدا نعم أما الذكر في دفع العين فالرسول علمنا إياه روى المسلم في صحيحه ما بعث الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يعلم أمته أحسن ما علم لهم وكان يقول خير الهدي هدي محمد فلما جاء يعلمنا الذكر يدفع العين هل استكمل ذلك ولا انتقص منه شيء استكمل فقال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فعجبه فليقل أو فليدعو له بالبركة أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما قال هذا أو وإنما اقتصر على الدعاء بالبركة نعم جاء حديث بالدعاء بالبركة خرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم تضره العين لكن في إسناده رجلان أحدهما شديد الضعف متروك وهو أبو بكر الهذلي والثاني ضعيف وهو حجاج بن نصير والحديث الضعيف يقول ابن تيمية لا يثبت به دليل شرعي لا يثبت به حكم شرعي الحكم الشرعي ثبت في قول نبينا اللهم بارك له أو بارك عليه كما فهم شيخ ابن القيم وابن عبد البر نعم فهم ابن القيم وابن عبد البر فلم يكن مناسب في الآية أن يعلم رجل كفر ذكر يحفظ جنته بل ذكر يرجعه لحظيرة الإسلام بعد الكفران إذ أنه نفى ذلك فقال لولا دخل جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فبدل أن تكون هذه الجنة سبب لكفرانك فلتكن سبب لإيمانك وأنها بمشيئة الله كانت هذه الجنة وبنعمة الله حصلت لك مما يوجب لك شكر الله بالإيمان به وترك الكفران لا علاقة لذلك بدفع العين عن هذه الجنان واضح؟ نعم أو الصلاة على النبي لم تثبت أيضا يعني يقولون هذه لما يشوف الإنسان مرض وبدأ ينتفض قال عين ما صلت على النبي يا أخي لو قول عين ما بركت ممكن لكن وش ما الدليل أن الصلاة على النبي يدفع العين وسمعت قول مجمل ليس محقق قال أهم شيء ذكر الله خلاص يذكر الله بس إنما قال النبي يذكر الله حدد من الذكر ها شو تبريك قال ابن القيم اسمع قال ابن القيم وفي الدعاء للمعين بالبركة إحسان له والدواء بضده أن انطلقت حرارة العين شيطانية ناسب أن يدعوه بالبركة ومعنى اللهم بارك أي اللهم أقر هذا الخير الذي أنعمت عليه به فيه فحينئذ تبرد آثار العين إذا قلت الكلمة ذي لكن إذا قلت ما شاء الله فأنت تعظم الرب خاصة إضافت بارك الله تعظم الرب وتذكر الرب وتثني عليه ما علاقته بالمعيون ها؟ أي ولذلك كنت استفردت في ذكر مرويات اللهم اني صائم، انتشر بين كثير من الناس ذكر اذا دفع الجاهل في صيامه يقول اللهم اني صائم، يقول من للمعتدي. جمعت الروايات فلم اجد روايه فيها اللهم، ثم ان اللهم عند العرب معناها يا الله، فانت الان تخاطب من وتعنى بمن بهذا الجهل عليك وانت صائم، تؤدبه باني الصوم يمنعني ارد عليه من ضعيف ترانا، تقول له اني صائم، لكن تدعو الله فتقول اللهم اني، تتوسل اليه بالصوم، ايش ينفع هذا؟ اللهم اني صائم فاغفر لي، ممكن ربنا اللهم امنا فاغفر لنا، هذا توسل، فوش دخل اللهم هنا؟ كذلك لما يرى العين فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هنا يثني على الرب أن المشيئة بيده سبحانه وتعالى لا بيد غيره. فالمقصود أن النبي علمنا ولا معلم معه، قال إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه، يعني فأراد أن يدفع عنه العين فليقل أو فليدعو له بالبركة، نعم فليدعو له بالبركة، يقول اللهم بارك، فإذا أو عليه عجب. فإذا هذه الآية فيها إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، فيه إثبات أيضا الإرادة لله. والإرادة لله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. ما الفرق بينهم؟ الإرادة الشرعية هي الأمر والنهي، وقضى ربك نعم ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا ممكن أن يقوم به العبد وممكن لا يقوم به ويعصي الله. لكن الإرادة الكونية إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إن الله يفعل ما يريد. المهم فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وإرادة الخالق كمشيئته خاصة به ليس تقاس بإرادة ومشيئة إيش المخلوق عاجز. فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيء أو أراد شيء يمنعه شيء؟ لا شيء. المخلوق حين شاء شيء، نعم أنت تشاء وأنا أشاء، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يشاء وما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وبعد إن شاء الله الأذان نكمل ما تبقى من سنة الدارمي.